التطابقات بين القواعد عن الإنسان، التفرقة بين القواعد الثلاث، بين قاعدة الاستصحاب بين أصل الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع. حيث وقع عليه الحال تشويش أو نقول أيضا ربما اختلاف في التمييز بين هذه الأمور الثلاثة، وسيأتي أنه بعض الأدلة عليه الحال أصر على أن أدلة الاستصحاب تدل، يعني هو غير واحد عليه الحال أصر على ذلك، أصر على أن أدلة الاستصحاب دل على حجية كل من أصل الاستصحاب هو قاعدة اليقين. قال بأن أدلة الاستصحاب لا تختص بالدلالة على حجية أصل الاستصحاب، بل تدل أيضا على حجية قاعدة اليقين والشك السامي. فعلى أي حال، وأن هناك على أي حال طبيعة جامعة بين القاعدة والأصل، ولكن إلى آخر ما ذكروه سيأتي أيما كان. ونحن نصر على ذلك أيما كان. بعضهم البعض النادر أيضا قال بأن التفرقة بين أصل الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع أيضا ليس في محلها، بل هي شيء واحد. طبعا ليست هذه الدعاوى كما ربما نتوهم أنها يسيرة الدفع أو هينة البحث، لا، لها توجيه دقيق وشواهد معقدة جدا سأستعرضها إن شاء الله. ونرى أنه على حال نعم، فمن ثم إذا الخوض في التعريف بدقة أمر مهم لكي يميز بين القواعد، وربما يحصل الخوض في موارد رمضان كثيرة بين تطبيقات هذه الأمور الثلاثة، بين أصل الاستصحاب والقاعدتين، قاعدة اليقين والشك السالم وقاعدة. وهل هن على بغض النظر عن حجية الثلاثة أمور أو على حجيتها، هل هن انحدرن من أصل واحد أو لا؟ أيضا هذا كلام في البحث. فعلى حال البحث مهم، هذا يعتبر مهما، أنه إذا شخصنا التعريف بدقة حينئذ نميز بين أن الأدلة دالة على أي من الأمور. بعض آخر من الأعلام جعل جملة من أدلة الاستصحاب غير دالة على الاستصحاب. الأدلة المهمة في الاستصحاب دالة على الاستصحاب، أما أدلة أخرى مهمة في الاستصحاب أيضا جعلها غير دالة على الاستصحاب، بل دالة على قاعدة اليقين والشك الساري. بغض النظر عن أنه يقبل حجية قاعدة اليقين والشك الساري أو لا، لكنه قال بأن تلك الأدلة ليست دالة على حجية الاستصحاب. فإذا هذا أمر مهم، ليس أنه يعني أمر عابر أو ترفي، بل هو أمر هام، سيما أن تلك الأدلة التي أزواها هذا بعض الأعلام، يعني المنتقى صح المنتقى، أزوى بعض الأدلة، تلك الأدلة مطلقة مهمة جدا، مطلقة، ولو تم الدلالة على أصل الاستصحاب هي تكون كثيرة الفائدة للدلالة على أن أصل الاستصحاب أصل عام يعم الشبهات الموضوعية والحكمية وما شابه ذلك، لأن هناك شبهة أن أدلة الاستصحاب ليس فيها عموم شامل للشبهات. الشمال الحكمية، بل هي أصل الاستصحاب هو أصل مقرر في الشبهات الموضوعية. هناك شبهة في بحث الأدلة سنستعرضها إن شاء الله، أن أصل الاستصحاب أصل مقرر في الشبهة الموضوعية فقط، أصل مقرر في الشبهة الموضوعية، عموم في الشبهة الموضوعية بنحو عام، أو في الشبهة الموضوعية بعد في باب الطهارات. في شبهة من القبيل، طبعا المحقق النراقي والسيد الخوئي يذهبان إلى هذا القول، لأن أصل الاستصحاب أصل مقرر في الشبهات الموضوعية عموما وليس مقرر في الشبهات الحكمية، لكن دعواهم ليس لقصور الدليل الإثباتي، بل لوجود مانع. هذا بحث آخر. لكن البعض يرى أنه خاص أصل الاستصحاب خاص بالشبهات الموضوعية، لأن الأدلة الدالة عليه هي من مورد الشبهة الموضوعية، وأما الأدلة الأخرى فهي إما غير تامة سندا، أو أنها غير تامة دلالة، لأن مفادها هو في قاعدة اليقين والشك السعري. فإذا البحث في تعريف الاستصحاب وتمييزه عن الأمرين الآخرين، قاعدة اليقين والشك السعري وقاعدة المقتضي والمانع، أمر في بالغ الأهمية، ليس بالأمر الحين. غض النظر عن أنه مقتبس من الأدلة ومن الفصل عن الأدلة، تصورنا أصلاً نحن نبحث عن ماذا؟ هذا دوما في التسلسل المنطقي، أنت لابد أن تلتفت إلى شيء ولو إجمالا، ولا يصير بحثك عن مجهول. لا، اللغوي قد يكون غير لغوي، أيضا أقوال أخرى وآفاق أخرى. فحينئذ إذا كلما اتسع دائرة التصور كلما كان البحث التصديقي أوسع. ومن قال لك أن الأدلة التي ساقوها هي هذه ليس غيرها؟ كلها من اين نعرف؟ الكل الكليه مالتها من اين نعرف؟ كيف نحتمله؟ اذا هذا هو اذا الذي يفتح لك باب الاحتمال هو سعه التصورات التي لديك. اما اذا كنت انت محجوم ومبعد عن احتمال بعض الاحتمالات، لا ريب انه لن يكون هناك لديك تفكير في حشد ادله اخرى في البحث. والتعريف هو هذا التعريف. أمس مر علينا كلام المنطقيين أن استعراض التعريفات قبل إثبات الشيء لا يعد حد حقيقيا، وإنما يعد ما الشارح وما، لكنه بعد الفحص وإقامة الأدلة عليه هي نفسها تكون حدا، ولكن لها أهمية. صح، لا نسميها حدا ولا رسما، لكنها توجب توسعة. على أي حال، أنا لما كثير بعد شددت على هذا الموضوع في ثمار اللي ذكرته في خصوص باب الاستصحاب في التعريف، ونكتة أخرى لكي ينبه الأخوة على نفس التي النكتة التي مرت علينا في بحث الفحص، أن حلحلة وبسط تصور المسألة فقهية كانت أو أصولية، سيما إذا كانت مسائل الأم الهامة، أمر يعين الباحث ويمهد له في البحث بشكل مهم جدا. كلما وسع تصور الفرضية المسألة بشكل أوسع وباحتمالات متناقضة ومختلفة وكذا، كلما كان أفقه أوسع. على أي حال، من التعريفات التي ربما تذكر من قبل أعلام لكن لم تذكر في المقام، ذكرت في غير المقام، لكننا نحشدها. أما بعضها في تنبيهات الاستصحاب وبعضها لما في أبواب أخرى. ذكروا أن الاستصحاب يعبرون عنه بمتمم الحجية أو معين الأدلة مثلا. طبعا التعريف ولو قد يعد خطابيا لكنه يحمل في طياته معاني. لما يعبر بمتمم الحجية أو معين الأدلة يعني أنه لابد أن يفترض الاستصحاب ليس دليلا ابتدائيا على شيء، لأن طبيعته يجب أن يكون في غطاء، أو وهو يكون غطاء بقائي هو لابد أن يكون قبل الفراغ عن وجود دليل أو حجية أو حكم وما شابه ذلك. ثم هو الاستصحاب يأتي ويتمم حواشي دلالة ذلك الدليل أو حجية ذلك الدليل. وهذه خاصية على كل تعكس لنا بعض الشيء عن تعريف الاستصحاب. ما نقول هذا التعريف مضطرد ما نهجا ولسنا في الصدد، وكثيرا ما احنا في الأقوال سواء الأقوال على صعيد التعريف والتصور أو على صعيد التصديق وأدلة المدعى والمطلوب في المسائل. ما نطالب من كل دليل أن يكون دال على تمام المطلب، وإن كان على دال على بعض زوايا المطلب نستثمره ونستفيد منه، نقيم المقدار، لأن النظرة المجموعية غالبا هي نظرة منطقية. الآن أنضج كما يقول أيضا هذا تعريف. تعريف آخر هناك متمم نعتبره صغروي، يعني يتصرف في صغرى الدليل والحجية باعتبار انه يورث الاطمئنان وبالتالي يندرج في موضوع اخر من الخبر الضعيف او الضعيف صدورا او الضعيف دلالة، قد يجبر سندا او دلالة بجوابر ومتممات أخرى، لكنها حين تندرج في الاطمئنان، في الاطمئنان بالدلالة أو الاطمئنان في الصدور. كما لدينا تواتر في الصدور لدينا تواتر في الدلالة، وهذه أحد المغالطات في النظرة الآحادية. الآن النظرة الآحادية للأسف طاغية على البحث العلمي عند الفريقين بعد، وهذا خطأ جدا. وطبعا وإن كان النظرة الأحادية لها قيمتها وثمرتها، ولكن الاقتصار عليها أمر يوجب فاجعه علميه عليها. لأنه أتيني بنص في القرآن على إمامة علي بن أبي طالب، والنص النصوصية في القرآن ليس من الضروري أن تكون بلحظ آية واحدة، تجمع مجموعة آيات بشكل طبعا موزون، النسبة بينها موزونة على وفق الأدب العربي والدلالة العربية حين تكون نص ما شاء الله. أي أو أقتطع فقرة من حديث الغدير وأقول لها دلالتها ظهور وليست دلالتها نص، ما يمكن. كل ملابسات صدور ذي اللفظة الحديث النبوي الشريف، ملابسات التاريخية والزمنية وكذا، حين تحشد كل قرائن تقول حين دلالتها بالنص أو لا. على إتحام ذا قبيل موالد عند أخرى، أو حتى قد يشكك في مثلا هذه المسألة، نعم دلالتها مثلا ليس إرث المرأة من الرجل من باب متأسة على كلمة، أو دية المرأة من الرجل ليس مثلا نصف الدية، إذا ذهب إلى رواية مثلا ربما يثير احتمالات علمية وما شابه ذلك. الكلام في مجموع الأدلة ليس قابل للتشكيك. على حال كذلك في الدلالة ليس لدينا فقط تواتر في الصدور وهو نظرة جمعية طبعا مجموعية، أيضا لدينا تواتر في الدلالة قد يكون أو استفاضة في الدلالة وهي ترقى على الظهور العادي. هذا التعريف ولكن الأول هو أنه متم الحجية أو نعم معين الأدلة عفوا نعم في المحمول. التعريف الثاني صب في نفس التعريف الأول، يعبرون عن الاستصحاب بأنه بديل عن الإطلاق الزماني. ما التعريف الدقيق لا بس فيه أنه بديل عن الإطلاق الزماني أو العموم الأزماني. طبعا يجب أن نميز قبل أن يعني لكي نعرف مفاد هذا الدليل، يجب أن نميز بين الإطلاق الأفرادي أو العموم الأفرادي والإطلاق الأزماني والعموم الأزماني. الفارق بين الإطلاق الأزماني والإطلاق الأفرادي قد يقرر بالأمر التالي، أن في الإطلاق الأفرادي هناك نظرة لشمولية العموم والدليل للأفراد، العمومية للدليل والأفراد. وأما في الإطلاق الأزماني ليس الكلام في الأفراد وإنما في قطاعات الزمان للفرد الواحد، قطاعات الزمان للفرد الواحد. فبالتالي يعبر مرة أخرى عن نفس هذا الفارق، أن في الإطلاق الأزماني هو شبيه الإطلاق الأحوالي للفرد الواحد لكنه بلحاظ امتداد الزماني لا بلحاظ أي حالة من الحالات. الأفراد بالتالي تكون بلحاظ هو الفرد الواحد تفريده وتقطيعه وتجزئته بلحاظ امتداد الزمان، بل ولو فرد واحد من الطبيعة. على تعالى أو بعض قد يعبر بأنه أفراد الطبيعة الزمنية لا أفرادها مثلا بلحاظ التشخصات الأخرى. وبعبارة أخرى قد ينظر في الاستصحاب إلى لحاظ طرو الحالات لكن هي أيضا في عمود الزمان، أيضا في عمود ماذا؟ على حال مثلا طرو المانع طرو الرافع وإن لم يلحظ فيه الجنبة الزمنية بل لوحظ فيه ماذا؟ الجنبة الاقترانية بين الرافع والكلام. طبعا المائز دقيق بينه وبين قاعدة المانع على كل. فإجمالا إذن تعريف الاستصحاب أنه يلحظ فيه جانب الامتداد الزماني للفرد الواحد. الحالات الاستصحاب لا ينظر للحالات بما هي حالات وإنما ينظر للحالات بما هي بلحاظ بعدها الزمني والبقائي في الاستصحاب، بخلاف انظر قاعدة المقتضي والمانع التي لم ندخل الآن في تعريفها أو تمييزها عن الاستصحاب، تلك قد تعني بلحاظ الحالات بغض النظر عن البعد والعمود الزماني. على كل فإذا الاستصحاب هو في الواقع دليل ليس اجتهادي، دليل أصل عملي بديل عن ماذا؟ عن الإطلاق الأزماني أو العموم الزمني. وطبعا الإطلاق الأزماني فرد من أفراد الإطلاق الأحوالي. على أي حال هذا قيل في تعريف الاستصحاب. لكي نتمم الحديث عن هذا التعريف الثاني أيضا إذا كان الامتداد الأزماني والعمود الأزماني يضاف إلى القضية الكلية اللي هي يراد استصحابها بغض النظر عن فرد الواحد، حينئذ يكون هذا الامتداد الزمني صحيح من أفراد الاستصحاب، يعني من موارد الاستصحاب، لكنه يكون من قبيل استصحاب عدم النسخ. يعني الفارق بين استصحاب عدم النسخ واستصحاب اللي هو قلنا استصحاب في الحكم الإنشائي اللي تذكرون مر علينا، واستصحاب في الشبهات الحكمية، الفارق أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية المعهود المعمول هو أن ذلك الاستصحاب في الشبهات الحكمية جريانه في الفرد الواحد بلحظة العمود الزماني، وأما في استصحاب عدم النسخ ليس جريانه في الفرد الواحد وإنما جريانه في مجموع القضية، قالب القضية الكلية المجهولة أنها غير منسوخة. أيضا هو بعد زماني وعمود زماني، لكن عمود زماني لمجموع القضية، لمجموع قالب القضية لا لفرد واحد. وعلى أي حال فيبقى إذن أنه إطلاق زماني، تارة إطلاق زماني للفرد بديل عن إطلاق الأزماني في الفرد، وتارة بديل عن الإطلاق الأزماني لنفس الجعل اللي هو الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي أحد تسمياته يسمى الجعل، والمجعول يلحظ الفرد في القضية الكلية، الفرد الكلي بلحاظ الفعل المقدم. أي بعدين بتفيدنا أنه أحد تسميات الجعل والمجعول، أن المجعول هو الفرد الكلي، هو الفرد الكلي الفعل المقدم لو استصحاب في الشبهات الحكمية اللي ذكرناها. والجعل يطلق على ماذا؟ ويطلق على نفس الحكم الإنشائي بالحاف قالب الكلي. الجعل له تسميات عديدة وله استعمالات عديدة، وسيأتي في تشويش في البحث لنظرية النراقي التي يبني على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية نتيجة تعارض استصحاب بقاء المجهول مع استصحاب عدم الجهل. ما هو مراده من عدم الجهل؟ أي ما كان، فهذا تعريف ثاني أيضا فيه نوع من الدقة على الحال، وإن كان بغض النظر عن كون الله جامع مانع مضطرد أو لا. تعريف ثالث ذكروه هو معروف ومعهود أيضا للاستصحاب، ابقاء ما كان. هنا الان بدء سلسلة تعريف نستعرضها. هذه السلسلة من التعريف ابقاء ما كان، حرمة النقض، وجوب البقاء، البقاء، هنا التعريفات العديدة الآن نجي نستعرضها. هذه التعريفات قبل أن نستعرض واحد واحد منها يجب أن نوضح هذه النقطة، وهي أن الاستصحاب اختلف في أنه هل هو حكم شرعي أو أنه إمارة أو أنه بناء عملي. هذه الاختلافات يعني إذا في ثلاث محاور، محور يقول بالإمارية، محور يقول بالحكم، ومحور مبنى آخر يقول بأنه إمارة، ومبنى آخر يقول بأنه معمل. اللي يميز بين الأمور الثلاثة، الأصناف الثلاثة كيف التمييز بينها؟ التمييز بين هذه الأصناف الثلاثة نظير ما مر علينا في بحث حجية خبر الواحد. هناك في حجية خبر الواحد ربما أوصلنا الأقوال في تفسير حجية خبر الواحد إلى 11 قولا، 11 قولا مما تفترق افتراقا جوهريا، لا أنه تفترق افتراقا صياغيا لفظيا، ليس افتراقها في الصياغة اللفظية، افتراقها في الواقع في التعطير المعنوي. على كل هناك ثمة مر علينا أو أثار الأصوليون هذا المطلب، وهو الفارق بين الإمارة والحكم الشرعي. فأحد تفاسير الحكم الشرعي هناك فسروه بماذا؟ فسروا الحكم الشرعي حكم المؤدى. معنى حجية خبر الواحد هو حكم المؤدى، يعني معنى حجية خبر الواحد قائم على وجوب السورة، معنى وجوب السورة نفسها. بعضها كذا فسر حجية خبر الواحد. خبر الواحد حجية يعني ماذا؟ يعني إذا أخبرك الواحد بأن السورة واجبة فهي واجبة، بعضها كذا فسر. طبعا هناك أقوال في صياغة الحكم الفقهي، ليس الآن يعنينا الخوف، بس إجمالا السنخ جملة من الأقوال في تفسير حجية خبر الواحد أنها ماذا؟ حكم شرعي، حكم مباطل، حكم كذا، حكم المهم حكام صياغات عديدة، لكن إجمالها ماذا؟ أنها حكم شرعي، يعني حكم المؤدى حجية المعنى. هذا أمر بعض قال الاستصحاب هكذا. الآخوند الخراساني رحمة الله عليه في بدء الاستصحاب ما اختار هذا المطلب، في بدء الاستصحاب اختار التعبير الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك ببقائه. تعبير الآخوند طبعا هذا التعريف، الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك ببقائه، هذا التعريف اللي اختار الأخوة. هذا التعريف اللي اختار الأخوة هني في أول بعض الاستصحاب لم يبني عليها بتاتا الأخوة في التنبيهات والمعضلة والمعقدة، بنى على مبنيين، أحد مبنيين الأخوة غير هذا المبنى. بنى أحد المبنيين اللي بنى عليهم الآخوند الحكم المماثل. أنا استعرضت تعريف هذا فقط من الباب التعريف الثاني، توضيح البيان التعريف الثاني. فالحكم المماثل هو نوع من سنخ الحكم الشرعي، عرف الاستصحاب أنه حكم مماثل للحكم المتيقن السابق في مرحلة البقاء. فإذا عرف الاستصحاب حجية ماذا؟ حكم شرعي. الإصفهاني طبعا أيضا تقريبا يقبل هذا المبنى. المهم فإذا المبنى الأول، وإن لم نستعرض كل صياغات اللفظية، أنه قائل بماذا؟ بأنه بالحكم المماثل. طبعا حكم البقاء غير حكم المماثل بحث آخر، وإنما ذا تعريف ذكرت الصلاة. المبنى الآخر في تعريف الاستصحاب بصياغات وأقوال عديدة أخرى أيضا، أن الاستصحاب إمارة. الآن مو بس سأعاود تكرار المبنى الآخر، ولكن أنا ذكرته فقط كتمثيل معترف كي يبين التمييز بين الحكم الشرعي بس حجة المبنى الآخر القائل بنوا إمارة، هذا المبنى بالميرزا النعيمي والسيد الفوري رحمة الله عليهما في بعض في موارد عديدة من بحث الاستصحاب والثمرات التي تترتب يعني أو التنبيهات المهمة التي تبحث في الاستصحاب يبنيان على أن الاستصحاب لما يرتبان ثمرات مثلا على كون كأنما هاي استصحاب إمارة حذو النعل من نعل مع إمارات وإن كان الميزة النعيمي هو السيد أخوي أيضا بعد يبنيان على تعريف آخر على الاستصحاب ينسجون بين الإمارية وشيء آخر والجري العملي وبعبارة أخرى أن هذه إمارة أفعالية أو ناشئة من الفعل أو فعلية تسمية ثلاثة سمنة أفعالية فعلية ناشئة من الفعل مثل قاعدة والتجاوز والفراغ والمجر والصحة هذه كلها قواعد إمارية من جهة تقول إمارية اليد على الملكية وتقول أصالة اليد كلا التعريفين يعبر عنها لكون رتبة إمارية الفعل أدون من إمارية اللفظ أيام ما كان فإذن هذا مبنى أن القائل بأن استصحاب إمارة وأن الاستصحاب قد جعل فيه حجية اليقين السابق ليش هو بس الاختلاف في تصوير حقيقة أيام ما كان فبعض يعبر يعرف الاستصحاب بأنه ما حجية اليقين السابق مع اليقين لو كان فعلي لكان ما يحتاج إلى تجعل حجيته هو حجيته مثلا ذاتية لكن لكونه سابق ولحظة فرض الشك فيكون إمارة بقاء لكون يورث الظن اللحاظ يكون إمارة يعني الظن وليس بيقين لأنه اليقين السابق فعلى أي حال بعضا عرف الاستصحاب لأنه إمارة حجية اليقين أي التعبير في السابق هذا إذا تعاريف سنستعرضها إن شاء الله بشكل أكثر تفصيل لكن تعتمد على نكتة الإمارية هذا إذا محورين أو مبنيين في جملة من تعاريف الاستصحاب المحور الثالث أو المبنى الثالث يعتمد على البناء العملي جملة من التعريف في الاستصحاب يعتمد على البناء العملي البناء العملي هو جنس الأصول العملية والمائز بينها وبين الإمارات جنس قوامي للأصول العملية ويختلف عن الإمارات البناء العملي يختلف عن العمل ويختلف عن الإمارة ويختلف عن الحكم البناء العملي أمر على إتحال يختلف عن هذه الأمور أما اختلافه عن العمل فلأن البناء العملي ليس هو نفس العمل كالصلاة والصوم إنها أفعال فقهية أو الأفعال قل الجارحية ليس هو ذلك بل هو فعل جانحي البناء العملي فعل جانعي لك الطاهر.
نعم
لا تنقض.
اي نعم
ابقي هالتعبيرات يعني نوع من مثل ما يقول نقول عنه البناء العملي يستطيع ان نعبر عنه بالتصميم الجانحي العزم الجانحي بهالتعبير التصميم او العزم على حال من اشكال او ملابسات اشكال الاراده او ملابسات الاراده كفعل نفساني. امضي ما فات كما فات بس بناء انه بناء وحقه تكبر في الاخر يرجع الى نفس المعتبر لك اخر. فالبناء العملي يختلف عن نفس العمل ايضا يختلف عن الحكم. لما؟ لان تارة شاء يقول كل شيء هو طاهر تارة يقول لك كل شيء لك طاهر. اذا الطهارة لم يرتب الشارع على ماذا؟ على الشيء بما هو لان ليس الحكم. لك طاهر يعني ابني على طهارته. ابني وافترض واعزم وصمم على الطهارة. هو لك حلال لم يقل هو حلال. طبعا فيها صوت الحل يعني ولا في ادلة اخرى لا رب لها بصوت الحل كاصل عملي او حل لكم طيبات كذا كذا هذا بحث اخر حديث الاشياء المعينة. ايضا انظر في تعابير الاستصحاب لا تنقض. النقض عدم النقض المضي وما شابه ذلك هي مرتبط بماذا؟ بافعال جوانحيه حزم. وهذه خاصيه مميزه هامه للاصول العمليه عن الامور الاخرى ان فيها جنبه ماذا؟ بناء عملي يعني بناء على العمل لا نفس العمل. لذلك يقول وظيف جري عملي جري عملي لا نفس العمل جري على عمل معين. هاي تعابير حاولوا ان يصيغوها الاصوليون في الواقع هي تنبه عن نفس النكته جري عملي وظيفه عمليه وظف توظيف وما شابه ذلك جري عملي بناء عملي لما جرى تعابير متعدده اشاره للنكته انها هي بناء اذا وليست بحكم اذا وليست بعمل ليست بحكم وليست بعمل. فإذا البناء العملي امضي ما فات كما فات هي قاعدة الفراغ. كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضيه كما هو امضيه كما هو لازم عربي هذا مجرد. نعم على كل من قبيلة موارد عديدة. فإذا البناء العملي ميزناه عن العمل وميزناه عن الحكم كيف نميزه حين عليه وعلى